قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. فهذه هي محاضرة 31 من علم العقيدة. وقد بينت في المحاضرة السابقة عدة أمور أذكر منها. الأمر الأول بينت العلاقة بين العبد والمال، بينت أنهما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، بينت أن العبد ما هو إلا خازن للمال. ورتبنا على ذلك إذا أنقص المالك رصيده من المال فلا جزع عند العبد ولا هلع، فإن أزاد مالك رصيده فلا فرح عند العبد. بينت الفرق بين التبرؤ من الملك والتبرؤ من رؤية الملك. بينت أن الأول ليس مطلبا شرعيا إنما الثاني مطلب شرعي، بل رؤية الملك موجب طغيان على تفصيل قد سبق. بينت الفرق بين آيتي العلق الليل أرآه استغنى ولفظ استغنى من سورة الليل. فينت رؤية الملك موجب الطغيان، وأما الاستغناء فهو موجب الهلاك عياذا بالله تعالى على تفصيل قد سبق. ذكرت الأمر الثاني، بينت وصف الفقير إلى الله عز وجل، وهذا الوصف له نعوت مختلفة ذكرت طرفا منها، لأن حصر مثل هذه الأمور لا يمكن لمخلوق أن يحصرها. وإن كان هذا الفقير المنعوت الفقر مالكا للدنيا بأسرها، بينت أن من أوصافه أولا أن مراد الله تبارك وتعالى دائما وهو مراد. بينت أنه بريء من العوى اللسانية والقلبية والحالية. بينت أنه زاهد في كل ما سوى الله تبارك وتعالى، راغب في كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. بينت من نعت الفقير وإن امتلك الدنيا بأسرها أنه لا يفرح وجود ولا سف على مفقود. بينت ذلك من صفاته أنه لا يدخل فيما لا يعيه ولا يخل ما لا ينقصه. ذلك بينت أن من أهم صفة ونعوت فقير أنه لا ينتظر عوض على ذل به ولا ينتظر محن على فعل فعله، كما أنه لا يرى له على أحد حق ولا يرى له على أحد فضلا، دائما أبدا مسافر إلى الله تبارك وتعالى في ليله ونهاره. نبدأ إن شاء الله تعالى من المسألة الرابعة والتي عنوانها الافتقار. وهذه المسألة يندرج تحت الطريق الأول لإثبات الصانع وهو الآيات. لا بد وأن تعلم أن أول درجات الافتقار هي الافتقار إلى ربوبيته تبارك وتعالى، كما سيأتي. فالله عز وجل هو الذي أوجدك، وهو الذي رزقك، وهو الذي كتب عمرك، فمما لا شك فيه هذا هو الفقر الاضطراري الذي بينته فيما سبق. فأول درجات الافتقار أن تفتقر إلى المولى عز وجل، الافتقار الاضطراري. فأنت مفتقر شئت أم أبيت، ولكن هذا الافتقار لا بد له من إقرار قد أخذ الله تبارك وتعالى قديما، لا بد له من إشهاد قد أخذه الله عز وجل قديما. فهذا الإقرار لا بد وأن يجدد دائما وأبدا، هذا الإشهاد لا بد وأن يجدد دائما وأبدا، ولا يستطيع عاقل أن يدعي أنه غفل عن هذا الإقرار على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. فكل المخلوقات كما تعلمون تحتاج إلى رئها سبحانه وتعالى في وجودها، في صفاتها، في أفعالها. فلا وجود البت لهذه الأشياء إلا به سبحانه وتعالى. أين كنت أنت يوم أن أوجدك الله؟ أين كنت أنت يوم أن جعل لك صفات؟ أين كنت أنت لما بين الله عز وجل وكتب ما ستفعل إلى آخره من الأمور التي ستأتي في باب قضاء القدر إن شاء الله تعالى؟ فلا وجود لهذه الأشياء بأي وجه من الوجوه إلا به سبحانه وتعالى. فكلما أقر العبد بفقره لربه سبحانه وتعالى وعمل بموجب هذا الإقرار، كلما كان أكثر توحيدا للربوبية. مرة ثانية، كلما أقر العبد بفقره لربه وعمل بموجب هذا الإقرار، كلما كان أكثر توحيدا للربوبية. فكل مخلوق فقير إلى ربه بالذات، وفقر كما قلنا مرارا تكرارا من لوازم ذاتي. ضف إلى هذا الفقر فقره فقر العواري، أي لا تمتلك شيئا إلا منة من الله تبارك وتعالى عليك. ضف إلى هذا أن العبد يذنب، إذا تبين أن العبد فقير مذنب. والذي يدفع فقر العواري هذا عن العبد هو الإحسان من الرب تبارك وتعالى، وهذه مما لا شك فيه رحمة. والذي يدفع الذنب عن العبد هي المغفرة من الرب تبارك وتعالى. فتبين أن ما سبق كان تحقيقا لقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. نعم، يغفر الذنب ويرحم بأن يحسن فيدفع بالإحسان الفقر. كل هذا لابد وأن تعلمه وأن تعمل بموجب هذا العلم. لابد وأن تظهر لله عز وجل فقرك الاضطراري، لابد وأن تظهر فقرك الاختياري على تفصيل قد سبق. لذلك الذي يجب أن نعتقده في هذه المسألة أن كل نعمة تحصل برحمته تبارك وتعالى، وأن كل شر يندفع بمغفرته تبارك وتعالى. ولكن هنا مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي: هل من الممكن أن يقوم عبد بمكافأة ربي على شيء ما؟ هذا مما لا شك فيه من الممتنعات. فمن الممتنعات أن يكون المخلوق مكافيا لله عز وجل، أو متفضلا، لا في صغيرة ولا في كبيرة بأي وجه من الوجوه. وقد ترجم نبينا صلى الله عليه وسلم في أدنى الأشياء هذا المعنى، فإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم ترجمه في هذه المعاني أو في هذه المسألة قليلة الحجم، فما بالنا بما هو أعلى من ذلك. روى البخاري رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفعت مائدته، أي بعد الأكل إذا رفعت المائدة، قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. هذا هو نص حديث البخاري رحمه الله تعالى. لو نظرت إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم غير مكفي، أي أن نعمة الله لا تكافأ بأي وجه من وجوه. أنا أدري أن بعض أهل العلم قد فسر هذه الكلمة بغير هذا التفسير، ولكن هذا تفسيره وهو الصواب، وقد قاله ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إذن العبد لا يستطيع ابتداء أن يكافئ الرب تبارك وتعالى في لقمة العيش الذي يأكلها، في شربة يشربها، فما بالنا إن كان الأمر أعظم من ذلك بكثير. إلى هنا تنتهي الطريقة الأولى لإثبات الصانع، ألا وهي طريقة الآيات، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الطريقة الثانية، ألا وهي الفطرة. المراد أن الفطرة تعرف بارئها بدون الاستدلال عليه بآياته، يعني لو غض الطرف عن الاستدلال بآيات الله على الله تبارك وتعالى، قلنا بأن الفطرة ابتداء مستقلة تعرف بارئها، وذلك لأن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق تبارك وتعالى. هذا الإقرار كما سيأتي إقرار فطري ضروري، لا بد وأن تفهم هذه القضية. لذلك هذه الفطرة لو سلمت من التغيير لا تجد العبد إلا طاعا لله تبارك وتعالى، ولكن يكون عاصيا لله تعالى، لأن هذه الفطرة حصل لها بعض تغيير أو كل تغيير. فمما لا شك فيه إن تم إزالة هذا التغيير عادت الفطرة مرآة صافية تقر بمارئها تبارك وتعالى. لذلك لو نظرت إلى هذه الجزئية البسيطة التي قلنا فيها أن الفطرة ما سلمت من التغيير فإنها على الصراط المستقيم، إن حصل فيها أي لون من التغيير لابد وأن تأتي بدليل يناسب هذا التغيير، فقد يكون التغيير خفيفا يحتاج إلى دليل خفيف لإزالته، ولكن قد يكون التغيير دقيقا يحتاج إلى أدلة دقيقة لإزالته. لذلك أسوق بعض الأدلة التي تثبت أن الفطرة تستقل بإثبات الباري تبارك وتعالى. أول هذه الأدلة قال تعالى: اقرأ باسم ربك، سورة العلق. وقال أيضا في نفس السورة بعدها: اقرأ وربك الأكرم. قبل بيان وجه الاستدلال من هذه الآية أضرب مثالا للتقريب. لو قلت لك: اشتريت قلما، هل أنت تعرف نوع هذا القلم أهو قلم رصاص جاف حبر؟ الجواب لا، أنت قلت شريت قلما، ومعلوم أن النكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، والإطلاق هو الاستغراق البلي، فقد يقع على القلم الرصاص، على القلم الجاف، قد يقع على القلم الحبر، على غير ذلك من الأنواع. هل أنت تعرف لون هذا القلم؟ الجواب لا. هل أنت تعرف هيئة هذا القلم؟ الجواب لا. إذن لو قلت لك اشتريت قلمك فأضفت القلم إليك، أي القلم الذي تملكه أنت، تعرف نوعه؟ الجواب نعم. تعرف لونه؟ الجواب نعم. تعرف هيئته؟ الجواب نعم. هذا المثال للتقريب. ألا تلحظ أن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا اقرأ باسم ربك، أي اقرأ باسم الرب الذي تعرفه، كما لو قلت لك اشتريت قلمك، أي اشتريت القلم الذي تعرفه أنت. إذن في حقيقة الأمر المولى عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب ألا وهو باسم ربك، أي أن الرب الذي أمرك أن تقرأ أنت تعرفه بفطرتك. لذلك نقول وجه الاستدلال من هذه الآية والآية التي بعدها أن لفظ رب قد أضيف إلى ماذا؟ إلى كاف الخطاب. ومما لا شك فيه النكرة إذا أضيفت إلى كاف الخطاب وهي من المعارف اكتسبت هذه النكرة تعريفا، فدل على ماذا؟ دل على أن الرب معروف عند المخاطب، وهذا مما لا شك فيه تحقيقا لقوله تبارك وتعالى من آية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هنا وقفة في غاية الأهمية لا بد أن تنتبه لها. هذه الآية والتي تسمى بآية الميثاق، أنا أفضل أن ترجع إلى آخر هذا البحث لأن الكلام فيها سيطول. هذه الآية على كل تسمى بآية الميثاق، وقد تضمنت إقرارا وإشهاد على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى وعليه. فهنا الشيء الذي أقر به هؤلاء هم أقروا بأن الله عز وجل ربهم، وهو الذي أوجدهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي أعمرهم، وغير ذلك من الأمور على التفصيل الذي سيأتي. فتبين أن قوله تعالى اقرأ باسم ربك دليل واضح على أن الفطرة ترشد صاحبها إلى بارئها تبارك وتعالى. أما الدليل الثاني الذي نستدل به على أن الفطرة تعرف بارئها بدون الاستدلال عليه بآياته تبارك وتعالى آية طه. قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قوله فقولا الخطاب إلى موسى وهارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. فقول له، هذه الهاء عائدة على فرعون، أي فقول يا موسى ويا هارون لفرعون قولا لينا لعله ماذا؟ يتذكر أو يخشى، أي لعله تذكر ماذا؟ ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه تبارك وتعالى. مرة ثانية أبين وجه الاستدلال من هذه الآية ألا وهي قوله تعالى لعله يتذكر. فقوله لعله يتذكر أي لعله يتذكر ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه سبحانه وتعالى. فإن قيل لك فرعون كان لا يعرف ربه، كان لا يعرف الرب سبحانه وتعالى. والذي يقول هذا الكلام يزعم أن الله عز وجل قد حكى هذا الكلام حيث قال وما رب العالمين، أي أن فرعون قال وما رب العالمين. قلت هذا الاستدراك بني على مقدمة ودعوة، فأما المقدمة ألا وهي أن الاستفهام كان عن ماهية الرب، يعني وما رب العالمين، أي أن فرعون يسأل موسى عن ذات الرب تبارك وتعالى، هذه واحدة. ثم رتب المستدرك على هذه المقدمة أمرا في غاية الخطورة، ألا وهو أن موسى على نبينا وعليه السلام عدل عن الجواب، يعني لم يقل ماهية الرب كذا وكذا وكذا، عدل عن الجواب إلى ماذا؟ إلى بيان ما يعرف به الرب، فقال رب السماوات والأرض. هذا هو الاستدراك الذي استدركه بعض الناس على ما قلنا في قولنا لعله يتذكر ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه سبحانه وتعالى. قلت المقدمة باطلة ودعوى العدول عن الجواب باطلة، لأن المقدمة أصل ودعوى العدول فرع، فإن أبطلنا الأصل يقينا بطل الفرع كما سأبينه. فنقول وما رب العالمين، هذا ليس استفهاما عن ماهية الرب تبارك وتعالى. أتدرون لو كان استفهاما عن ماهية الرب تبارك وتعالى لكانت الآية هكذا ومن رب العالمين؟ وصلت هذه المعلومة؟ لو قال ومن رب العالمين إذن هو يسأل عن ماهيته، ولكن فرعون قال وما رب العالمين، فهذا استفهام تضمن إنكار وجحود لا استفهام عن ماهية الرب تبارك وتعالى، فبطل بذلك زعم أن فرعون كان لا يعلم ربه تبارك وتعالى. أنا أذكر هذه المقدمة مرة ثانية وأأتي ببرهانها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. هذا الذي يقول أن فرعون كان لا يدري ولا يعرف الرب سبحانه وتعالى استدل بقوله وما رب العالمين، ورتب على ذلك دعوة ألا وهي أن موسى على نبينا وعليه السلام قد حاد عن الجواب، بمعنى أي لم يجب عن جواب فرعون ويبين له ماهية الرب تبارك وتعالى، وعدل إلى ماذا؟ أن دله على الشيء الذي يعرف به الرب حيث قال رب السماوات والأرض. قلنا هذه المقدمة مقدمة باطلة والدعوة أيضا باطلة، لأن المقدمة بمنزلة الأصل والدعوة بمنزلة الفرع، فإن كان الأصل باطلا تعين أن الفرع هو الدعوة باطل بناء على ذلك. فأقول بأن الله عز وجل حكى عن فرعون أنه قال وما رب العالمين، فلو كان السؤال عن ما هي لقال ومن رب العالمين، هذا سؤال عن المهية، ولكن فرعون قال وما رب العالمين فهذا استفهام، هذا الاستفهام تضمن إنكارا وجحودا ولم تضمن استفهاما عن المهية بأي وجه من الوجوه. أنا أعطيك مثالا للتقريب، كأنك تقول وما فلان، مين فلان ده؟ واضحة؟ أنت تعرفه ولكن تحقر من شأنه، واضحة؟ فهذا الذي يريد أن يفعله هذا الملعون أعني فرعون، أنه يقول لموسى وما رب العالمين، ما هذا الرب الذي تتحدث عنه الذي تريد أن تجعله فوقي؟ هذا هو الذي كان يريده فرعون الملعون، لذلك وبخه الله تبارك وتعالى ووصفه بأقبح الألفاظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أؤكد أن هذه المقدمة باطلة، وأن فرعون يعلم يقينا من رب العالمين، حيث قال تعالى حاكيا عنه قال لئن اتخذت، يعني فرعون يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن هو يعلم أن هناك إلها غيره، فقال له لو اتخذته لأجعلنك من المسجونين. فتعين يقينا أن فرعون كان يعلم أن هناك ربا له ولجميع المخلوقات. أؤكد هذا المعنى أن موسى على نبينا وعليه السلام قال لفرعون قولا فصلا، لقد، والخطاب موجه إلى فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، آية الإسراء. فهذه صريحة في أن موسى على نبينا وعليه السلام قد وجه هذا الخطاب إلى فرعون ولم يرد فرعون على هذا الخطاب. وطالما أن الله عز وجل لم يحكي ردا لفرعون على هذا الخطاب، كان عدم الحكاية دليل العدم، وأنه لا يستطيع أن ينكر وجود الرب بأي وجه من الوجوه. أؤكد هذا المعنى بآية النمل، قال تعالى وجحدوا بها وسنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. مرة ثانية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر إلى لفظ وجحدوا بها، لا يسمى الجاحد جاحدا أبدا إلا بعد العلم لا قبله. لذلك لا يكون الجحد إلا بعد الاعتراف بالقلب واللسان، فما جحد قبل أن يتعرف عليه القلب واللسان لا يسمى جحودا أبدا، لا في كتاب ولا في سنة. فتكذيبهم وكفرهم كان عن يقين، وهو أقوى العلم كما تعلمون. لذلك قال تعالى واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فنقول فتكذبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا منهم، فإنهم يعرفون الرب تبارك وتعالى. أؤكد على هذا المعنى، وجحدوا بها لا يسمى الجاحد جاحدا إلا بعد العلم، بعد أن يعلم بقلبه وينكر بلسانه فهذا هو الجاحد. هنا مسألة فقهية ننبه عليها على عجالة. لوحظ في باب الدعاوى في الفقه يعني أن كثيرا من الفقهاء يستخدم لفظ الجحود، ولكن يستخدمه في مطلق الإنكار ولا صح. إنما الجحود لفظ يستخدم في الإنكار المطلق لا في مطلق الإنكار. فتأمل هذه فإنها تحل مشاكل في هذه المسألة، أعني الدعاوى، بشكل واضح، فتأملها يرحمك الله. ثم أقول هب أن فرعون لا يعلم الرب، فإن عدم علمه لا لانعدام العلم برب، بل لغيابه عنه بسبب الكبر والحسد وحب الرياسة والفساد في الأرض. أقرب هذا المعنى، كثير من الناس أحيانا يعلمون معلومات كثيرة جدا ثم ينساها أو يخطئ في بيانها. ألا تلحظ أن هذا النسيان لأن النفس قد شغلت بشيء طغى عليها فأنساها هذا؟ فالسؤال، نسيانك للشيء دليل على أنه غير موجود عندك؟ الجواب لا، بل هو موجود، ولكن هناك أسباب منعت من تذكر هذا. لذلك نقول فإن هذه الأشياء من موانع رؤية الحق، وعدم رؤيته أي رؤية الحق ليس دليلا على العدم. فهذا أعني فرعون كان عياذا بالله تعالى متكبرا حاسدا يحب الرياسة يحب الفساد في الأرض وغير ذلك من الأمور. فهذه الأسباب طغت على نفسه حتى أنسته ماذا؟ أن هناك ربا هو يعلمه. فهذه الموانع لو أزيلت عادت الفطرة إلى ما كانت، ولكن علم الله عز وجل أن قلب فرعون غير قابل للحق، لذلك ظل على هذه الحالة إلى أن أهلكه الله تبارك وتعالى. أما الدليل الثالث الذي يبين هذه القضية بوضوح، الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هذا الحديث نريد أن نقف وقفة. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعدما قال هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأين يا ترى موضع الاستدلال؟ أولا ننظر في بعض هذه المفردات، وثانيا أمهد فهمي، ثم إن شاء الله تعالى أذكر وجه الاستدلال. كل مولود يولد، إذن كل من صيغ ماذا؟ من صيغ العموم، فلا يستثنى أحد قط، لا كافرا ولا مؤمنا، لأنه يقول كل مولود، والكافر مولود كما أن المسلم مولود، واضحة؟ فكل مولود لا يستثنى منها أحد قط، ولا يوجد أحد قط حقيقة أنه قد استثني من هذا. يولد على ماذا؟ على الفطرة. في بعض الروايات يولد على الملة، وقطعا المراد بالملة ملة الإسلام، ولكن بفرض أن هذا الحديث المفسر لا وجود له، فهل يا ترى من الممكن أن نثبت من نفس الحديث أن الفطرة هنا المراد بها الإسلام أم لا؟ هذا سؤال لا بد من الإجابة عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا. ألا تلحظ أن هناك تحولا؟ يعني حول من شيء إلى شيء، كان في شيء ثم تحول إلى اليهودية، فيا ترى ما هذا الشيء؟ أو ينصرانه أي يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا. أنا أقف هنا وقفة وأريد أن تنتبه لها. الناس إما ملي وإما غير ملي، فالملي مسلم يهودي نصراني وما كان في معنى ذلك، ثم غير اللي كالمجوسي. إذن في حقيقة الأمر أن الشارع ذكر الملي وغير الملي، والملي إما مسلم وإما يهودي وإما نصراني. إذن عندنا ثلاثة: مسلم، يهودي، نصراني، وفي الكف الأخرى ماذا؟ المجوسي. النبي يقول فأبواه يهودانه، إذن هو كان شيئا ما فتحول إلى اليهودية، كان شيئا ما فتحول إلى النصرانية، كان شيئا ما فتحول إلى المجوسية. وليس عندنا إلا أربعة أطراف: مسلم، يهودي، نصراني، مجوسي. فالتحول تم إلى واحدة من هذه الثلاثة، فالمحول منه ماذا؟ هو الإسلام. فتعين أن الفطرة هنا هي الإسلام في هذا الحديث. لذلك نبينا ضرب مثالا على هذا التحول فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني البهيمة تلد بهيمة جمعاء أي سليمة خالية من العيوب، ثم قال: هل تحسون فيها من جدعاء، يعني هل تحسون فيها من تغير؟ فإن جدع أحد أذنها، جدع كذا أنفها، إذن هذا الجدع تحول، حولها من جمعاء، من سليمة إلى ناقصة. فكذلك نبينا يريد أن يبين لك أنه قد حوله من شيء تام كامل إلى شيء ناقص عياذا بالله تعالى. فالتام الكامل هو الإسلام كما تعلمون. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا الاستدلال من أبي هريرة رضي الله عنه يبين فيه أن هذه الفطرة هي فطرة الله عز وجل. وكما تلحظ أريدك أن تقرأ بعناية، لما يقول المولى عز وجل ناقة الله، إذن هذه الناقة لما أضيفت إلى لفظ الجلالة إذن لها منزلة ولها شرف يعلو أي ناقة أخرى. لم قل مسجد الله، إذن المسجد الحرام، كعت وهلم الجرة، كل هذه الأمور طالما أضيفت إلى لفظ الجلالة دل على تميزها على غيرها من جنسها. فلما قال عز وجل فطرة الله، إذن هي ممدوحة أم مذمومة؟ ممدوحة. لها شأن ومنزلة أم لا؟ لها شأن ومنزلة. إذن مما لا شك فيه إن تم تحول منها كان التحول إلى شيء ناقص، وهي يهودية النصرانية المجوسية. فتعين أن الفطرة التي في الآية هي أيضا الإسلام التي فطر الناس عليها. فلفظ الناس لفظ عام هو بعين كل مولود يولد على الفطرة، فلم يسن مؤمنا ولا كافرا، لأن الإيمان والكفر بعد إعراب الآن. فتعين تعين يقينا أن كل البشرية قد ولد على هذه الفطرة. ومما لك فيه إلى الآن لم يبين وجه استدلال من هذا الحديث. وجه الاستدلال أن الفطرة كما بينتها تضمن شيئين: الإقرار بالله تبارك وتعالى والإنابة إليه. وأنتم تعلمون أن مجموع الإقرار والإناب هو كلمة ماذا؟ هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه الفطرة تضمنت الإقرار بالله، إذن الفطرة تدل على الصانع وتعرف العبد بصانعه تبارك وتعالى على تفصيل قد سبق. أؤكد هذا المعنى بحديث آخر رواه مسلم رحمه الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. نقف وقفة عند هذا الحديث. إني خلقت عبادي، فكل عباد الله عز وجل خلقت حنفاء، والحنيفية هي إيه؟ الإسلام. أنا أدري أن بعض أهل العلم قال الحنيف الذي حج، الحنيف الذي كذا إلى آخره. مجموع هذا الكلام هو الإسلام على تفصيل معروف في مكانه. فأقصد هنا إني خلقت عبادي حنفاء، أي خلقتهم مسلمين. ثم ماذا حصل؟ فاجتالتهم الشياطين. تم التحويل. تم ماذا؟ التحويل بواسطة من؟ بواسطة الشيطان مباشرة. لا، الشيطان اتخذ بعض الإنس وسيلة لإتمام، لذلك قال في الحديث فأبواه، فالذي أوحى إلى أبويه باليهودية والنصرانية والمجوسية هو الشيطان، فاجتالتهم الشياطين. إذا تم التحويل من ماذا؟ من شيء ينافي طبيعة هذا الشيطان. فالشيطان لا يريد خيرا ولا يريد طائعا ولا يريد إسلاما. إذا الشيطان يحول من ماذا؟ من ماذا إلى ماذا؟ يحول قطعا من باب الطاعة إلى باب المعصية، من باب التوحيد إلى باب الشرك، من باب الحلال إلى باب الحرام. لذلك النص قال فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذا الله عز وجل يقول لهؤلاء الحنفاء هذا حلال، فيأتي الشيطان يوحي إلى أوليائه فيقولون للناس هذا حرام. ثم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فكذلك الله عز وجل أمرنا بتوحيده على تفصيل قد سبق، ثم توحي الشياطين إما إلى هذا الرجل أصالة أو إلى من يثق فيه، فيكون وسيلة بأن يشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. وجه هذا الحديث، أعني وجه الاستدلال منه على إثبات صانع عنق الفطرة، قوله إني خلقت عبادي حنفاء، إذن مسلمين، هذه هي الفطرة. ولكن لفظ حنفاء، لفظ الفطرة يتضمن معرفة الرب، يتضمن محبته، ويتضمن توحيده، ومجموع هذه الأشياء أيضا هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لذلك هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الفطرة متى سلمت من المغير، وهذا المغير قد يكون شبهة، قد يكون شهوة، لو عفيت من الشهوة والشبهة لأحبت الحق يقينا وهو الله عز وجل، وأخلصت له العبادة، ولأبغضت باطلا وهو الشرك عياذا بالله تعالى. لذلك أريد أن أقف هنا وقفة. هذه الفطرة التي قلنا أنها الإسلام، التي قلنا أي أن القلب سالم من الآفات قابل لإنزال الحق فيه، هذه الفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها، ثم أرسل ماذا؟ الرسل. انظر إلى هذا الوصف، لما أرسل الرسل على الإسلام أم لا؟ الجواب نعم. إذن بأي شيء جاء الرسل؟ هل جاءوا بالفطرة؟ لا، جاءوا بتقرير الفطرة، يعني هي موجودة ولكن جاءوا بتقريرها، ثم بماذا؟ ثم بتكميلها. بماذا؟ بالشرع. ومن هنا نشأ توحيد الألوهية، أي أن الله عز وجل أمر الرسل بتقرير هذه الفطرة ثم بتكميلها بالشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى، ولم يأمر المولى عز وجل لا بتغييرها ولا بتحويلها، فإن التغيير والتحويل ضد التقرير، والتقرير قالت صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى إني خلقت عبادي حنفاء. لذلك أرجو أن انتبه إلى هذه القضية. عودا إلى هذه الفطرة، قلت مرارا وتكرارا أن هذه الفطرة متى سلمت من التغيير، وأسباب التغيير هي الشبهة والشهوة، فإن هذا العبد سيساق بهذه الفطرة إلى رب السماوات والأرض ويوحده يقينا. ولكن حصل أن هناك تغييرا ما، إذن أنا أقرب هذه الصورة لو جئت بمرآة صافية ثم نظرت فيها وجدت نفسك أم لا؟ وجدته. فلو وضع على هذه المرآة بخار ماء ضباب أترى شيئا؟ الجواب لا. فإذا وظيفتنا ماذا لمن غير فطرته؟ أن تأتي بقطعة من القماش وأن تمسح هذا الضباب. سترى نفسك مرة ثانية أم لا؟ الجواب نعم. فاعلم أن هذه الفطرة التي غيرت وبدلت وحولت عند كثير من الناس بسبب شهوة أو شبهة، وجب عليك أولا أن تعلم ما هي الشبهة، أن تعلم ما هي الشهوة، ثم تأتي بالمزيل لهذه الشبهة أو لهذه الشهوة. فإن جئت بالمزيل وأذن الله في التغيير، عاد العبد إلى حظيرة الإسلام صافيا نقيا كما بعثه الله عز وجل مولودا مفطورا على أن له بارئا سبحانه وتعالى. إن بين لك ما سبق أذكر الدليل الرابع الذي يدل على أنه من الممكن أن نستدل بالفطرة فقط. وأنا قلت في مهد الكلام أن الاستدلال بالفطرة على وجود الباري تبارك وتعالى هذا أمر فطري ضري لا يحتاج إلى تنبيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكم من كافر أسلم بها بسبب هذه الكلمات البسيطة، أزيلت شبهته فتصدرت فطرته فعاد إلى توحيد ربه تبارك وتعالى. فأقول دليل الرابع على ما سبق أن المخلوق يشعر دائما وأبدا لأنه فقير إلى غني، يشعر دائما وأبدا بأنه فقير إلى قوي. لذلك ولله المثل الأعلى، تجد أن الرجل الضعيف يبحث عن رجل قوي يسير في ظله، وهذا القوي في حقة الأمر ضعيف بالنسبة لغيره، فيبحث على رجل أقوى منه يسير في ظله وهلم جرا. ولكن هذه السلسلة ستنتهي إلى من؟ إلى الغني الحميد تبارك وتعالى. أن الكل في حقيقة الأمر يشعرون بالفقر إلى غني، والفقر هذا صفة ملازمة للمخلوق كما أن الغنى صفة لازمة للخالق تبارك وتعالى. هذا الشعور لا يمكن أن يدفع بأي وجه من الوجوه، مهما إن أوتيت عوار الدنيا من أولها إلى آخرها، مهما إن أوتيت بسلطان الدنيا من أوله إلى آخره، فأنت في حقيقة أمرك تشعر بأنك تحتاج إلى غني، تفتقر إلى غني. وهذه السلسلة لا يمكن أبدا يكون نهايتها مخلوق، بل أن الله عز وجل لا يوضع تحت قاعدة كلية مع المخلوق، فهو الغني، والغنى صفة لازمة له لا لشيء اكتسبه فأصبح به غنيا، كما أنك فقير وفقرك صفة لازمة لك لا لشيء فقدته أصبحت به فقيرا. فكان فقرك هذا دليلا على وجود الباري تبارك وتعالى. فهذا الدليل يصلح أن يكون فطريا، ويصلح أن تكون أنت آية من آيات على وجود الباري تبارك وتعالى. في الحقيقة هذه المسألة في غاية الأهمية، أنا أريد أن أقربها. هل رأيت أحدا على وجه هذه الأرض يريد أن يدعو المولى عز وجل ولا يجد قلبه ينخلع إلى أعلى؟ في إنسان يريد أن يدعو الله عز وجل تجد بدهة قبل أن يرتفع وهو قبل أن ترتفع يداه تجد أن قلبه طلب العلو، فينظر إلى جهة السماء لأنه يعلم أن هناك إلها واحدا أحد. ف فوق عرشه تبارك وتعالى بائن من خلقه. فهذه قضية لا يمكن أن تدفع بأي وجه من الوجوه. لذلك لما قام البيني وصعد على المنبر وجلس يثبت ويصول ويجول ليبين أن الله عز وجل ليس فوق عرشه، قام له الهمداني فقال: يا أستاذ، دعنا من هذا الذي تقول، وقل لي لماذا كلما أردت الله وجدت قلبي يطلب العلو؟ فوضع الجويني يداه على رأسه وقال: حيرني الهمداني. صحيح، هذه أمور فطرية، أن الله عز وجل فوق عرشه، استوى تبارك وتعالى فوق عرشه بين من خلقه، هذه قضايا لا تحتاج إلى ثرثرة، فهي واحدة من ثلاثة: إما أن الله فوق العرش، إما أنه ملامس من العرش، وإما أنه تحت العرش. اختر ما شئت. فلو قلت تحت العرش فأنت كافر بالنص والإجماع، لأنك جعلت المخلوق محيطا بالخالق، والله عز وجل بكل شيء محيط. وإن زعمت أنه ملامس للعرش هو مفتقر إليه، إذن المولى مفتقر إلى فقير، ولا يقول إلا هذا إلا جاهل لا يدري ماذا يخرج من رأسه. فتعين أن الله عز وجل فوق عرشه تبارك تعالى، فالله هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء. فانتبه إلى هذا الدليل الرابع، فإنه مبهت، لأنه يحاكي الفطرة، يحاكي فطرة الإنسان أنها دائما وأبدا تقر ببارها، تطلب العلو عند الدعاء، تطلب العلو عند طلب والسؤال من الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمن الذي استوى لملكه احتوى، ومن هو العظيم والمنعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية، من خلق